بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الحبيب. قبل أن أجيبك عن هذه الشبهة التافهة، أقصد أثر أبي زرعة عندما وقع في نفسه أن يجمع أخطاء سفيان الثوري، فوقعت عليه مصيبة بعد ذلك، فاعتبرها من العقوبات. قلت قبل أن أجيبك لابد أن نستحضر شيئا مهما، وهو أن اقتحام هؤلاء المراجيج لميدان المنهج والكلام في دين الله هي من الآثار السيئة التي تسبب فيها رؤوس التفريق. الآن صراحة تأكد في نفوسهم أن رؤوسهم لا يعول عليهم في مثل هذه المسائل. المفرق، اليتيم، كل ما تقع الآن مصيبة ونازلة، يعني قضية متعلقة بهذه الفتنة، أول ما يتبادر إلى ذهنه أن الرؤوس ما هوش راح يتكلموا أبدا ولن يحسموا في هذه المسألة، لذلك يشوف بلي عليه واجب الآن أنه هو اللي يتكلم وهو الذي لا بد عليه أن يجيب. لذلك نجد مثل هذا العبث وهذا اللعب بأقوال السلف وقوال الأئمة، وإلا فليخبرني ناقل هذا الأثر أولا، هل هو ثابت عن أبي زرعة رحمه الله؟ السلف رحمهم الله وأئمة السنة ينزهون عن مثل هذه القصص الغريبة التي لا يظهر عليها نور الحق. كيف يقال عن أبي زرعة الإمام الجبل أنه كان يقع في نفسه أن يجمع أخطاء سفيان الثوري؟ إما أن تخطئة سفيان الثوري كانت لازمة وأخطاء ثابتة، فعزوف أبي زرعة عن بيان هذه الأخطاء هو من كتمان الحق، يعني لا يحتج بمثل هذا الأثر في تصحيح ما فعله زيدان. فإذا كان واجب عليك أنك تظهر أخطاء سفيان الثوري، فهذه العقوبة التي وقعت عليك ما هيش حجة أنك تتفادى ذكر هذه الأخطاء. وإما أن يقال أن التخطئة كانت بباطل وكان الرجل متحامل على أخيه، وهذا من أبطل الباطل، حتى لو قلنا بصحة هذا الأثر فما كان ينبغي أن ينقل. فللأسف الشديد ابتلينا بهؤلاء المراجيج، ينقلون ما لا يقرؤون، حتى لا نقول ما لا يفهمون. أنا أجزم أنه لم يقرأ، القراءة غير صحيحة أصلا، ربما نقل له الأثر فنشره مباشرة، وإلا كيف يعني تشوه صورة هؤلاء الأئمة؟ نظهر هذا الرجل هذا الإمام وهذا العلم في هذا المظهر الشنيع، يعني واحد من عامة الناس لا يقبله في نفسه، يعني حكمت له في الليل وقع في نفسه أن يجمع أخطاء سفيان الثوري، يعني هو كان يشوف لي أخطاء، فلما يعني يشوف الفرق الواضح، يعني لم يقع في نفسه أن يطعن في سفيان أو أن يحذر منه، بل وقع في نفسه أن يجمع أخطاء سفيان الثوري. لذلك هذا الرجل لم يفكر في هذه المعاني الخطيرة، وهو أنه الآن قد قفل باب، لا أقول باب الردع أو الجرح أو الطعن في المخالفين، بل أغلق حتى باب تخطئة العالم أو تخطئة السلفي، وهو باب متفق ومجمع عليه. رأينا فيمن سبق هؤلاء من جماعة الحلبي والمأربي وعرعور أنهم زهدوا في باب الجرح والتعديل وفي الطعن وفي باب الطعن في أهل البدع والتحذير منهم، أما هؤلاء المراجيج الآن يزهدون حتى في باب تخطئة العالم، لأن كما قلت أثر أبي زرعة فيه أنه رحمه الله وقع في نفسه جمع أخطاء سفيان الثوري ولم يقع في نفسه التحذير منه أو الطعن فيه. فهذا المرجوج الذي ينقل مثل هذا الأثر كأنه يقول للأمة قبل أن تنوي أن تخطئ العالم أو تذكر أو تنبه على خطأ المخطئ، لابد أن تفكر في العقوبات التي قد تنزل عليك، يعني كلام فيه ترهيب للقلوب وتشنيع على من يسعى في حفظ هذا الدين وبيان أخطاء المخطئين. هؤلاء نعم ادعوا وزعموا في هذه الفتنة أنهم حماة الدين وحماة المنهج، لكن سرعان ما فضحوا بمثل هذه التقريرات الباطلة والله المستعان. هذا الذي نقل مثل هذا الأثر، أنا أتحدى أن يجيبني بكلام صريح واضح، وهو جواز الرجوع عن القول بسبب ما يقع على العبد من المصائب. والحقيقة أن هؤلاء الآن لا يهمهم إلا الدكتور فركوسي، الآن ما يهموش لا بوزرعة ولا ثوري ولا غيره من أئمة السلف. يخرج لك الآن هذا الإمام، أقصد أبا زرعة، بهذه الصورة القبيحة، وهو أنه يجمع أخطاء سفيان الثوري فوقعت عليه مصيبة ثم رجع. هذه هي قيمة أئمة السنة في نفوسكم. هذا طريق واضح أنه من طرق أهل البدع، وهو ضارب في القدم، ويا ما شاهدنا ووقفنا على أمثلة كثيرة منها على سبيل المثال ما وقع للعيد الشريفي لما انتقد في قضية كلامه في عمر الفاروق رضي الله عنه. ففي الوقت الذي كان يجب عليه أن يرجع وأن يخضع للحق الذي أظهره العلماء في هذا الوقت في هذه القضية، العكس، ذهب وهرع إلى حشد الآثار والأقوال التي ورد فيها انتقاص بعض الصحابة. هم يحاولون إرهاب أهل السنة بمثل هذا الجمع. أقول الجمع، يعني حتى لو جمعت أقوال كثيرة في تصحيح ما وقع فيه زيدان لما جاز لك ذلك. فكيف وقد نقلت فقط أثر عن أبي زرعة؟ كان عليك أولا أن تثبت صحته. هذا الأثر لا يسلم لك أنه صحيح. السلف والعلماء كما قلت ينزهون عن مثل هذه الحكايات القبيحة. يحيى بن معين رحمه الله قال كلمة علق عليها الذهبي، يعني صراحة كلمة يحيى بن معين وتعليق الذهبي وسبب ورود تعليق الذهبي يعني تلخص الجواب عن هذه الشبهة. أنقل الكلام بمعناه. يحيى بن معين قال في قولته المشهورة: إن لنا نتكلم في أناس ولعلهم في الجنة. هذا الأثر قرئ على ابن أبي حاتم رحمه الله صاحب كتاب الجرح والتعديل في مجلسه الذي كان يقرأ فيه، يقرأ على الناس يعني كتاب الجرح والتعديل. فقال الراوي: فارتعدت يداه من هول ما سمع. قال الذهبي رحمه الله معلقا: قال ذلك، فعل ذلك على سبيل الوجل، يعني على سبيل الورع والخوف من الله، وهذا لا نقاش فيه. يعني لما تتكلم أنت في رجل وتحذر منه لابد أن يستصحب ذلك تقوى وخوف من الله، مش العكس، يعني أنك تخاف الله في هذا المطعون فيه فتمتنع عن الكلام فيه وعن بيان باطله، بدليل أن ابن أبي حاتم لم يرجع عن كتابه الذي ضمنه أقوال عظيمة وآثار ونقولات في الرواة، الخوف من الله واستحضار عظمة الله عز وجل واستحضار حرمة الأعراض، هذا شيء مطلوب حتى في الكلام في أهل البدع. لكنتم قضيتكم قضية أخرى، وهي أن الرجل بمجرد أن تقع له مصيبة يرجع عن قوله ويجعل تلك المصيبة دليلا على أنه كان على باطل. هذا هو موضع النزاع بيننا وبينكم. ما قام به زيدان هو في الحقيقة خرافة من خرافات أهل البدع، من خرافات المتصوفة. لعل الأزهر كان ذكيا هذه المرة فلم يعلق عليه في الإبانة، لأنه صراحة ما قال هذا الرجل لا يفرح صديقا ولا يحزن عدوا. أقولها لأول مرة، ما كنت أبدا أحب أن أذكر هذه القصة حتى يوم أن كنت أعتقد أن زيدان كان مع المفرقة من أول يوم، لكن جاءت هذه الحادثة لأذكر هذه القصة حتى تكون فيها العبرة لإخواننا ولهؤلاء. في يوم من أيام أظن سنة 2000 حضرنا دورة علمية للشيخ عبد الله الغديان رحمه الله، كان يشرح فيها قواعد ابن رجب وكذلك الموافقات. فتزامن ذلك مع حضور زيدان في ذلك المجلس عرفت الرجل، بعث سؤالا للشيخ الغديان في مسألة متعلقة بأصول الفقه، فلما سأل الشيخ بعث له ورقة، فالشيخ الغديان رحمه الله لما قرأ الورقة قال: هذا الذي يسأل مثل هذه الأسئلة الظاهر أنه لا يحسن حتى الوضوء. أنا لم أتعجب من جواب الشيخ، لأننا اعتدنا مثل هذه الأجوبة الحازمة الحاسمة، وإنما تعجبت يومها من زيدان كيف وقف بعد الدرس وذهب إلى الشيخ وقال له: أنا صاحب السؤال. هذه هي حقيقتك يا أخ زيدان، وهذا هو مستواك الذي اكتشفه الأئمة في ذلك الوقت. هذا الرجل كان عليه أن يختفي عن الأنظار وأن يذهب بعيدا كما فعل صاحبه الأول، أقصد أبا أسامة. المهم احتجاجهم بهذا الأثر هي أضحوكة من أضحوكات الزمان، ونحمد الله على كل حال أن هؤلاء لا همة لهم في قراءة الكتب، ولولا ذاك لرأيتم العجب. يعني هذا الناقل أكيد صادف مثل هذا الأثر، موش مثل هؤلاء من يبحث في كتب الجرح والتعديل أو كتب التراجم ليستخرج مثل هذه الأقوال. ومختصر القول أن هذه القضية هي من أعظم القضايا التي كان على السلف وعلى أئمة السنة وأئمة الحديث وعلماء الجرح والتعديل أن يبثوا فيها، ولكنهم لم يفعلوا، بدليل أنك لو فتحت الآن كتابا من كتبهم لم تجد أبوابا في هذا الباب، باب من وقعت عليه مصيبة بعدما اعتقد حقا أو تكلم به. فهذه القضية هي قضية عظيمة، لا بد أن يحتج في القضايا العظيمة بالكتاب والسنة وبإجماع السلف، يعني البراهين لابد أن تكون واضحة جلية. فكيف لهذا الرجل المسكين أن يحتج على مثل هذه القضية بأثر لا يعرفه أصلا صحته؟ والله المستعان. فهذا الذي أردت أن أذكره في هذا الباب، وجزاك الله خيرا، نسأل الله تعالى أن يهدي هؤلاء وأن يخلصهم مما هم فيه من التقليد الأعمى والتعصب الذميم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.